بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نحو نظرية للتربية الإسلامية. نواصل القراءة تحت عنوان موارد التربية أو مواد التربية. أما السبيل الثاني فهو التفكير في أسماء الله وصفاته، ذاك أن الإنسان كذلك مفطور على حب كل أمثل، ولله الأسماء الحسنى والصفات العليا، فلما لا نحبه؟ إذا أحببت كريما فالله أكرم، وإن أحببت رحيما فالله أرحم، وإن أحببت كبيرا فالله أكبر وأعظم، وهكذا. وهذا بعض سر أسمائه وصفاته، بيد أنه ينبغي علينا أن ندرك ونحن نتفكر في أسماء الله وصفاته أن الإنسان وإن شارك في بعض الصفات كالرحمة والكرم، فإن هناك صفات لا يشارك فيها كالعظمة والكبرياء والجبروت، فضلا عن أن ما يشارك فيه الإنسان يشارك فيه بقدر مقدور، لأنه لا يملك ولا يستطيع أن يصل إلى سمو صفاته ولا إلى عمقها وشمولها. وإذا أخذنا الرحمة مثلا، الرحمة فإن أكبر رحمة تضرب هي رحمة الأم بولدها، ومع ذلك تقف تلك الرحمة عاجزة إذا وقفت سدود أو عوائق عن أن توصلها إلى ابنها، كوجوده في سجن ظالم يمنع ويتجبر. كذلك فإن الرحمة تقف قاصرة على الابن فلا تمتد إلى غيره من أبناء الغير. أما رحمة الله تعالى فإنه يقول فيها ورحمتي وسعت كل شيء. هامش. وقد عمدت أن أضرب مثلا في بعض محاضراتي بشخص تواجد في سجن للظالمين، منع عنه الطعام والشراب إلا ما ندر، وتعرض للتعذيب الأليم القاسي أكثر أوقاته إلا ما ندر، ويوما ما عمد إلى الصيام تقربا لله تعالى واستدرارا لعطفه ورحمته، وقبل الإفطار نودي عليه فإذا هو في ساحة التعذيب ينتظر دوره فيه، فلما آذنت الشمس بمغيب تقلب وجهه في السماء يسأل الله من فضله ورحمته، وكان يجلس كغيره من المعذبين وجهه للحائط لا يتلفت يمينا أو يسارا، ويقف على رأسه أحد زبانية العذاب، وفجأة سمع صوت أذان من مكان سحيق، ولم ينتهي الأذان حتى امتدت إليه يد أحد المعذبين يسأله هل أنت صائم؟ وما كان قد باح لأحد بهذا السر، فقال نعم، فإذا اليد الأخرى تمتد بطبق فيه طعام شهي لا يوجد في السجن، وفوقه تمرة كبيرة حتى يفطر على السنة. أرأيت كيف تخطت رحمة الله السدود والقيود وجاءت من حيث لا يحتسب الإنسان؟ انتهى الهامش. كذلك يتأتى حب الله ويزداد من خلال ما يحسه الإنسان من مشاركته لله في بعض صفاته، وعنصر المشاركة يولد الحب والود كما هو معلوم ومعروف والله أعلم. أما العنصر الثاني فهو الخوف، وهو كذلك يتضمن الجانبين، جانب السلب بانتفاء الخوف من غير الله تعالى، وجانب الإيجاب بتحقق الخوف من الله تعالى، ويجمعهما قول الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله إنما يخشى الله من عباده العلماء رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقوله أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقوله سيذكر من يخشى، وقوله هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. أما كيف تنفي الخوف من غير الله؟ فإنه بالتفكر والنظر إلى عجزهم وضعفهم وعدم قدرتهم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ وفي الحديث: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وقالت عائشة رضي الله عنها: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هو الرجل يسرق ويزني؟ قال: لا، بل الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم. لا يلج النار عبد بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ويروى عن عمر رضي الله عنه: لو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون ذلك الرجل، ولو نودي على الجنة ليدخلها كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الرجل. وكان إذا سمع من القرآن آية وعيد خر مغشيا عليه أو مرض فيعاد في بيته شهرا، وكان في وجهه خطان أسودان من الدموع. وقال مالك بن دينار: بينما أطوف بالبيت إذا أنا بجويرية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب، كم شهوة ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها، فصرخ وقال: ثكلتك أمك. وأما كيف يوجد الخوف من الله تعالى، فكذلك بالتفكير في أسمائه وصفاته التي من شأنها أن تورث هذا الخوف: السميع، البصير، القدير، المنتقم، الجبار، القيوم. ثم من التفكير فيما بعد الموت: القبر وظلمته ووحشته، الموقف ورهبته وشدته، الحساب ورعبه ووجله، النار عذابها، طعامها، شرابها، المكث فيها، ومعها أيضا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وقوله أيضا: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هامش. وقد ذكرها الإمام الغزالي في مقامين: الخوف من الله والخوف من عذابه، والأول خوف العلماء والثاني خوف العامة. انتهى الهامش. ويضيف إليها الغزالي سببا ثالثا هو تدبر القرآن. وحكت مولاة لعمر بن عبد العزيز أنها رأت الصراط فجيء بعبد الملك بن مروان فانكفأ عليه، ثم جيء بالوليد فانكفأ عليه، ثم جيء بسليمان بن عبد الملك فانكفأ عليه، ثم جيء بك يا أمير المؤمنين. فصاح عمر صيحة وقع مغشيا عليه، فقامت وهي تنادي في أذنه: والله قد نجوت، إني رأيتك والله قد نجوت. ويقول الإمام الغزالي: إننا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا، وركبنا البحار والبراري وخاطرنا، وإذا أردنا طلب العلم تفقهنا وتعبنا في حفظه وتكراره، وسهرنا ونجتهد في طلب أرزاقنا ولا نثق بضمان الله لها. فإذا طمحت نفوسنا نحو الملك الدائم المقيم قنعنا أن نقول بألسنتنا: اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ وفي بحث قيم: هل الخوف أفضل أم الرجاء؟ انتهى الإمام الغزالي أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح، لأنه أجلب للمحبة، وغلبة الخوف قبل الموت أصلح، لأنه أحرق لنار الشهوات. من كتاب إحياء علوم الدين. ومع الخوف الرجاء، وهو يتوازن مع الخوف، أو يجعل التوازن داخل النفس فتتردد بين الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ولسوف يعطيك ربك فترضى. قيل في تفسيرها: لا يرضى وواحد من أمته في النار. ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفي الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وأيضا: وأنا عند ظن عبدي بي. ودخل عليه الصلاة والسلام على رجل في النزع فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعتا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فأعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: لو علمتم ما أعلمه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تلوون صدوركم وتجأرون إلى ربكم. وقال أيضا: إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر الله يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. وقال أيضا: لو لقيني عبدي بقراب الأرض ذنوبا لقيته بقراب الأرض مغفرة. وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه: يا هذا، يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك. ولعله رضي الله عنه يشير إلى الآية الكريمة: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سفيان: من أذنب ذنبا فعلم أن الله قدره عليه ورجى غفرانه غفر الله له ذنبه. قال: لأن الله عز وجل عير قوما فقال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وقال تعالى: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وفي الرجاء كذلك تخلية ثم تحلية، ليتحقق له الجانبان، فيخلي قلبه من رجاء غير الله تعالى، ويملأ قلبه برجاء الله تعالى. وسبيله إلى ذلك الاعتبار بنعم الله وفضله والنظر في الآيات والآثار، وتتحقق معه: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقصر الاستعانة على الله تعالى كما يقصر الاستغاثة على الله سبحانه وتعالى. وتلك بعض عناصر عمل القلب: حب وخوف ورجاء، به يتحرك القلب وتتحقق له التربية العملية في مجال العقيدة. أما أولئك الذين يقصرونها على التثقيف والحشو الذهني فإنهم لا يمارسون تربية صحيحة، ولا يتحقق بها ولا بهم إيمان صحيح ولا عقيدة سليمة. وعلى هذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. والحديث عن دور الأخلاق في التزكية حديث يطول، ذلك أن الكثيرين غفلوا عنها حتى استغنى عنها بعضهم وجاءت نظمهم خالية منها. هامش: في الغرب أسقطوا القاعدة الخلقية من نظامهم القانوني لأنه ليس جزاء، وقبل ذلك أسقطوها من حياتهم حين بلغوا بالحرية حد الفوضى التي تعدت حدود الأخلاق. انتهى الهامش. والذين اعتبروها من هؤلاء أسسوها على أساس من المنفعة، فإن قامت منفعة كان بها، وإلا فهم أغنياء عنها. هامش: تقوم الأخلاق في الغرب على المنفعة. انتهى الهامش. ومن ثم تجزأت الأخلاق، فالإنجليزي يعرف داخل بلاده الصدق والأمانة والإتقان، ولكنه خارج بلاده غير ذلك، ويأبى الله لأخلاقنا إلا أن تكون غير ذلك. فهي أولا جزء وجزء عزيز من شريعتنا التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، وهي في أهميتها تأتي صنو العقيدة وأثرا مباشرا لها، وهي تبلغ أن تكون غاية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبها تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعانا ربنا أن نقتدي به، بل دعانا من قبلها أن نقبس ما استطعنا من صفاته. أما أنها جزء عزيز من شريعة الله تعالى فقد غلط الكثيرون إذ صرفوا الشريعة إلى الأحكام وحدها، مع أن الدعوة إليها كانت من قبل تنزل الأحكام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وغلطوا مرة ثانية إذ الشريعة مرادف للدين والملة والأخلاق جزء من الدين والملة. وغلطوا مرة ثالثة إذ ساحة الأحكام في القرآن لا تغادر واحدا على 30، بينما الأخلاق تزيد على ذلك. ولنأخذ لذلك بعض الأمثلة. إن آية البر في سورة البقرة إذ تعدد ألوان البر فتذكر 6 أنواع وتصفها في النهاية بالصدق والتقوى، فإن 3 من هذه 6 هي صفات خلقية، والثلاثة الأخرى هي الإيمان والصلاة والزكاة. فإذا خلط هذا بذاك على أنه بر وصدق وتقوى، فذلك يشعرنا بأن شريعة الله وحدة لا تتجزأ، ويشعرنا معها بأهمية الأخلاق ووقوفها جنبا إلى جنب مع الإيمان والصلاة والزكاة، بل إنها تقدم صفة أخلاقية على الصلاة والزكاة وتتبعهما بصفتين أخريين. بل إن الآية تبدأ بقولها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. وفي سورة الرعد صفات 8 نصفها أخلاق، والنصف الآخر نصفه صفتان عقيديتان، ونصفه الآخر صلاة وإنفاق. وإذا عددنا الصفة الأخيرة خلقية بإطلاقها وعدم اقتصارها على الصلاة ظفرنا بخمس صفات خلقية من بين 8 لأولي الألباب. ومن بين 9 صفات لعباد الرحمن تقف صفات 6 مع الأخلاق و3 مع العقيدة. والعبادة. وإذا أضفنا النهي عن القتل والزنا باعتبار هذا الامتناع خلقا صارت ثمانية. ولنسمع إلى هذه الآيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والآية الثانية: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والآية الثالثة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وأما أنها صنو العقيدة وأثر مباشر لها فقد تقدم من الأمثلة ما يدل على ذلك، فالله سبحانه وتعالى يضفي على الصفات الخلقية صفات البر والصدق والتقوى ويجعلها جنبا إلى جنب مع الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كما هو الحال في المثال الأول، ويجعل كذلك صنو السجود والإيمان والتوبة في المثال الثاني، ويجعل هذه صفات فئة أسماها عبادا وشرفها فأضافها إلى أشرف أسمائه الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وبين هذه وتلك يجعلها صنو خشية الله وخوف حسابه، ويجعل جزاءها جنات عدن، ويجعل تحية الملائكة بذكر صفة من صفات الأخلاق الصبر: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن الحديث ما يؤكد ذلك ويجعلها أثرا مباشرا للإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعلى العكس من ذلك ينتفي الإيمان مع انتفاء الخلق، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هامش. وفي المعنى: إذا زنى العبد خرج الإيمان فكان على رأسه، فإذا أقلع رجع إليه. انتهى الهامش. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقيل: يا رسول الله، إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. ثم قيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، أي بالقطع من الجبن، ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. وسأل الصحابة يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ترى هل تكفي هذه النصوص؟ أحسب ذلك، والله أعلم. وأما أنها تبلغ أن تكون غاية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نص على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى 13 عاما في مكة، يربي المسلمين على الأخلاق إضافة إلى العقيدة، بل وفعلها كذلك في المدينة المنورة على مدى 10 سنوات أخرى، يربيهم على الأخلاق إضافة إلى العقيدة والعبادة والتشريع. وإن اختلفت الأساليب في الحالين فالغاية واحدة: مكارم الأخلاق. ويخطئ من يظن فترة المدينة بلا أخلاق، انشغالا بالتشريع عبادات ومعاملات، وانشغالا بالحروب والسرايا والفتوح. لقد كانت الأخلاق تعمل مع هذا كله، بل وكانت تعمل من خلال هذا كله. وإلا فلنأخذ الأخيرة مثلا: الحروب. حروب اليوم لا أخلاق فيها، فيها الغدر وفيها المثلة وفيها الإجهاز على الضعيف والشيخ والمرأة. وحروب رسول الله صلى الله عليه وسلم حروب أخلاقية، هي كذلك من ناحية الغاية، فغايتها أن يكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهي كذلك من خلال الوسيلة: اغدوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا. وهي كذلك من خلال التوجيه: فمرة ينتصرون فيعلمهم ويربيهم أن وما النصر إلا من عند الله. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فيرد النصر إلى الله ويعلمهم من خلال النصر أخلاق الشكر لله، ومرة ينهزمون فيعلمهم ويربيهم من خلال الهزيمة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فيعلمهم ويربيهم على عدم الاغترار بالكثرة، وعلى أن التنازع قرين الفشل، وأن حب الدنيا يكون معه البلاء ويحن عليهم رغم خطئهم فيقول ولقد عفا عنكم.
من فضلك تابع بقية المادة.